بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من الإصحاح السادس من إنجيل معلمنا متى البشير، وهو إنجيل أحد الرفاع. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانيا. وبنفس المفهوم عن الصدقة يتكلم عن الصوم ويتكلم عن الصلاة. وهنئكم ببداية الصوم الكبير، هذه الفترة الروحية الدسمة في السنة الكنسية، والتي نعتبرها ربيع الحياة الروحية. ونرى فترة الصوم الكبير أغلى أيام في السنة، هي بتمتد 55 يوم، مكونة من 40 يوم في الوسط بنسميها الأربعين المقدسة، يسبقها أسبوع نسميه أسبوع الاستعداد، ويلحقها أسبوع نسميه أسبوع الآلام. و فترة الصوم الكنيسة وضع فيها برنامج روحي خاص من القراءات والصلوات والمطانيات والسجدات، والفترة دي بنقرأ فيها بعض أجزاء من العهد القديم على غير أيام السنة كلها. كل قراءاتنا من العهد الجديد ما عدا سفر المزامير من العهد القديم، بنقرأ نبوات من العهد القديم. وهي فترة توبة وفترة انسحاق وفترة دموع وفترة تفتيش في القلب. والحقيقة أنا عايز أخذ خطين وإحنا بندخل لفترة الصوم، خط للصوم نفسه وخط ما صنعته الكنيسة معنا قبل الصوم وتريد أن تلفت نظرنا إليه. أساسيات الصوم أو أساسيات الحياة الروحية ثلاثة: الصدقة، الصلاة، الصوم. وهذا الترتيب بحسب ترتيب الكتاب المقدس نفسه. الصدقة تعني تقديم المحبة، أنت بتعبر محبتك بصورة ظاهرة، والصدقة هي عمل الخير كيف ما يكون شكل الخير اللي تعمله. لكن الحاجة الثالثة أن هذه الصدقة تقدم من أجل الله. يعني لو كنت أنت بتقدم حاجة مش من أجل ربنا كأنك ما قدمتش حاجة، يعني بتقدمها من أجل المنظرة، من أجل حد يقول عليك كده، من أجل الافتخار، أجل أي أسباب أخرى ما فيهاش الله، تبقى كأنك ما قدمتش حاجة. يبقى الصدقة تقديم المحبة وعمل الخير لكن من أجل الله. ودي نقطة جوهرية اللي بيركز عليها في إنجيل أحد الرفاع اللي هو إنجيل هذا اليوم. عشان كده في الصدقة من فضلك ابحث عن المحتاجين والمستورين، ابحث عنه. ونحتاج البحث ده زيادة في اليومين اللي احنا عايشينهم دول، باعتبار ان العالم كله بيواجه أزمة شديدة. الأساس الثاني للصوم هو الصلاة. الصلاة أيضا بيقول لنا الكتاب هنا ادخل قلبك واغلق بابك، نمرة 2، لكن دخول القلب وإغلاق الباب، باب القلب وباب الفم، هو نمرة ثلاثة من أجل الله أيضا. يعني أنت مش بتنعزل عن الناس عشان أنت متضايق منهم ولا مخصمهم ولا بعيد عنهم، لا، أنت بتقترب لله في الصلاة. أولا بتدخل قلبك، يعني ما بتنشغلش بكل ما هو في الخارج، أنت بتدور قلبك إيه وقلبك ليه، لأن القلب ده هو اللي هتكشفه قدام الله، هو ده اللي هتقدمه لله، هو ده اللي هنروح بيه ونقف في يوم الدينونة أمام الله. عشان كده القلب مخفي في داخلنا ولا يراه إلا الله. أنا ما أعرفش إيه في قلبك وأنت ما تعرفش إيه في قلبي، لكن الله هو الذي يعرف. فنمرة واحد بتدخل قلبك، نمرة اتنين اغلق بابك، مش الأبواب المادية، لكن اغلق باب. مش بنغلق باب القلب، لا، ده احنا بنغلق وبنحصر نفسنا وبنغلق الفم وبنصوم على بعض الأطعمة وبناخد فترات انقطاع طويلة، كل ده من أجل أن أنا أتفرغ لله في هذه الصلاة. ما تنساش أن جوهر الصلاة هو أنك إنسان بتحب ربنا، واللي بيحب حد بيديه الوقت، ولما بيديه الوقت بيعبر عن حبه له. وزي ما ذكرت في مرات سابقة ليكم أن الوقت هو أغلى عطية، أغلى حاجة نقدمها لبعضنا هي الوقت. يعني أحيانا الواحد عايز يجيب هدية لفلان، يقعد يدور ويشوف حاجة غالية ويجيب حاجة بالشكل ده أو بالشكل ده، لكن الحقيقة أغلى شيء يمكن أن يقدم لآخر أحبه هو الوقت. ابني، بنتي، زوجي، زوجتي، أخويا، أختي، أمي، أبويا، صديقي، زميلي، هو الوقت أغلى شيء. زي ما احنا عارفين ان الصلاة هي الصلة اللي بتربطني مع الله. الاساس الثالث في الحياة الروحية هو الصوم. وشوف الانجيل ابتدى بالصدقة ثم الصلاة ثم الصوم. وتاخد بالك وياي ان هذه الثلاثية الكنيسة بتعلمها لنا في يوم احد الرفاع، اللي هو بكرة هنبتدي نصوم بقى، اللي هو أسبوع الاستعداد، فبننتبه وبناخد بالنا. الصوم يجب أن يكون بفرح واشتياق، بتصوم وانت فرحان بهذه الأيام الغالية، والفرح هنا مرتبط بأنك انت مش صايم لوحدك، ده انت صايم وهي كل المجموع. عشان كده في فرح واشتياق لفترات الصوم. كمان الصوم لازم يكون بتوبة ونقاوة. في زمن السيد المسيح والجزء ده من العزة على الجبل، كان لما يبقى واحد صايم يحط وشهم أو يجيبوا الرماد يحطوه عليهم عشان لما يمشي في الشارع يقول لك ده فلان صايم، ويمشوا هم عابسي الوجه مكشرين. مش ده الصوم المسيحي. الصوم المسيحي في مفهوم الإنجيل وحسب وصية السيد المسيح أنه يكون بفرح واشتياق، وأن يكون بتوبة ونقاوة، يكون الإنسان نقي وتايب طبعا. لكن كمان نحط الشرط الثالث، وهذا الصوم من أجل الله. أنت في الصوم مش بتستعرض عضلاتك، مش بتكتشف قوتك، أو مش بتتفاخر بنفسك أمام آخر، لا. عشان كده لما يبقى فيه إنسان عنده ظروف تمنعه من صوم كلي أو جزئي، بيروح لأب اعترافه وبياخد حل. افرض واحد مريض معين، افرض واحد بياخد دواء، الدواء مش هيفطر الإنسان. افرض واحد أو إنسانة حامل أو تعبانة أو بترضع، كل دي أحوال يمكن أن يقررها الإنسان مع أب اعترافه وشوف إيه المناسب له خالص. أحيان إنسان لما بيصوم، بنصوم صحيح على كل الدسم الحيواني، مبيبقاش فيه لبن، لكن في إنسان احتياجه للبن كاحتياج ليس غذاء ولكنه كدواء، فبياخد حل بكده. وهكذا بتختلف. فالكنيسة بتراعي الفروق الفردية في حالة الصوم، لكن الصوم هو أقوى تدريب للإدارة للإرادة لإرادة الإنسان، لأن أنا بيبقى قدامي الطعام وبقول لا، وده فترة الانقطاع. وفترة الأكل نفسها بيبقى قدامي أطعمة حيوانية أو فيها الدسم الحيواني بقول لا، وبكتفي بالطعام النباتي الذي يعطي طاقة هادئة للإنسان، ما يبقاش فكره مشتت ولا يكون شهوته سيرة عليه ولا أي حاجة من هذا القبيل. ده كمدخل للصوم. لكن عايز ألفت نظرك لحاجة مهمة وحاجة جميلة، إن الكنيسة بتيجي قبل ما نبتدي الصوم بأسبوعين وتحط قصة وفترة صوم بنفس النظام بتاع الصوم الكبير اسمه صوم يونان وصوم أهل نينوى. وأرجوك تلتفت وتلقط الغرض الرئيسي والأساسي من كده. فترة صوم يونان الثلاث أيام، ثلاث أيام محبوبين جدا، معظم الناس بتصومهم. أنا أعرف ناس بتصومها طي لي، طي لي يعني ما بيكلوش خالص نهائيا، يقعد الثلاث أيام، هو يبتدي يوم الاثنين والثلاث، الأربع بالطبيعة صوم طول السنة يوم الأربع، يوم الخميس يبقى فصح يونان اللي هو يوم العيد يعني بتاع يونان. طب إيه الحكاية؟ الحكاية هنا حكاية مهمة جدا، الكنيسة بتلفت نظرنا ليها لأنها شائعة، خطية شائعة عند الإنسان وممكن ترافق حياته حتى هو عمره يوم، سنة، خمس سنين، عشر سنين، ممكن تستمر وهو رجل كبير وهي امرأة كبيرة. هذه الخطية نسميها خطية العناد أو العند. وتلاحظ وياي إن في صراع إنساني بين العناد والطاعة. العناد يعني الاستهانة بالوصية، واحد يستهين بالوصية، والاستهانة دي بتاخد صور كتيرة خالص، والناحية التانية قبول الوصية والالتزام بيها وطاعتها، ويصير الإنسان بيتأرجح ما بين الناحيتين، ناحية العناد يعاند نفسه، يعاند الوصية الإلهية، يعاند المجتمع اللي هو عايش فيه، يعاند أسرته، يعاند أصحابه، يعاند كنيسته، يعاند. والعند هنا خطية مميتة ومهلكة. وبين الناحية التانية إنه هو إنه يقبل ويطيع ويلتزم ويستوعب الوصية أو القانون اللي موجود وينجح فيه ويعيش بيه. من هنا جت العبارة الجميلة اللي بنسمعها كتير في أديورتنا، عبارة أبائية: على ابن الطاعة تحل البركة والمخالف حاله تالف. مخالف اللي هو المعاند، كلمة مخالف هنا كلمة عامة على اللي عايش في العناد، اللي عايش في الاستهانة، اللي عايش بعيد، اللي عايش في الرفض بأي صورة من الصور. طب الكنيسة تعمل ايه؟ عايزة تلفت نظرنا للموضوع ده، والموضوع ده ممكن يكون متسرب في حياة ناس كتيرة خالص، ان هو شخص معاند. علشان كده اختارت قصة من القصص المثيرة والتي تجذب النظر، قصة يونان النبي. يونان عمل ايه؟ يونان نبي عاش عمر طويل، يقال انه اقترب من 100 عام، وهو سنه كبير جات له دعوة من الله، هو نبي يهودي، يقول له ربنا روح بلد اسمها نينوى في العراق. اروح اعمل ايه يا رب؟ قال له نينوى دي شرها صعد الي، روح قل لهم تحذير، بعد 40 يوم تنقلب المدينة إلا إذا تبت وانسحقت ورجع كل واحد عن أعماله الشرير. يونان النبي رفض النداء الإلهي، ولما رفض النداء الإلهي ياريته رفض ويسكت، لا ده عمل حاجة أصعب من كده. خد بالك هي قصة حقيقية وقعت في التاريخ، ولكن الكنيسة بتحطها قدامنا لأن كل واحد فينا ممكن يكون يونان، وبتحطها لنا كده في قالب جذاب، اوعى تكون انت زي يونان. والمفارقة الجميلة واللي بتشدنا كلنا ان في عناصر القصة عناصر اخرى مطيعة، رغم ان يونان نبي وعانت، وعناصر اخرى تطيع اقل من يونان النبي ومكانته ومنصبه. طيب يا يونان هتروح نينوى؟ قال يا عم روح نينوى ازاي، دول وثنيين، اروح اتوبهم يبقوا زينا زينا كيهود؟ لا ما انا رايح. قال له تروح يونان كده، تروح نينوى كده؟ راح ركب السفينه وراح كده. خد بالك من الثلاثيه اللي جايه اللي هقولها لك ده، هي انه نزل في جوف السفينه ونام نوما ثقيلا. جوف السفينه نمره واحد. نمره اتنين انه البحر ابتدى يهيج، وابتدوا البحاره الوثنيين مش عارفين يعملوا ايه، رموا العفش اللي في المركب، رموا الامتعه، البحر هايج. قالوا طب نعمل ايه؟ كل واحد يصلي لالهه، وثنيين، وبعدين صاحبنا نايم، اصحى صلي لالهك، اما يهمك ان احنا نهلك وانت هربان؟ قال اه انا هربان. مين الهك؟ اله اللي صنع السماء والارض والبحر. ابتدوا يخافوا. قالوا طب نعمل قرعه، بحر هايج. عملوا القرعه وقعت على يونان، يرموه في البحر عشان يخففوا حموله السفينه. كانت النتيجه انه رموا يونان في البحر، البحر الابيض المتوسط بتاعنا، وفي نفس اللحظه هدا وصار سكون. لكن في نفس اللحظه الله أعد حوتا كبيرا يجي بجوار السفينة، وفي منتهى الطاعة يجي ويقف جنب السفينة منتظر أن يونان يترمى ياخده في جوفه. وده نمرة اتنين. نمرة واحد جوف السفينة، جوف السفينة على بطن السفينة. نمرة اتنين جوف الحوت. جوف الحوت يعني المسافة اللي موجودة في رأسه الكبير، يعني يبقى فيها هواء للتنفس بس ضلمة طبعا. يدخل الحوت وساعتها يعرف ان الله حق. طب يونان كل ده القصة عمالة تضرب على نقطة العناد، اوعى تكون زي يونان. الحوت اللي هو كائن بحري يسمع الكلام ويطيع الله الخالق، ويونان النبي العاقل يكسر الوصية ويستهين ويعاند ويبعد ويعيش في هذه السلبية الشديدة. وبعدين يا يونان، وبعدين قال أنا جوه مكان غريب، هتعمل إيه؟ قال ما فيش في إيدي حاجة عمل غير أنها صلي. فابتدى يصلي ويقول لربنا أنك أصعدت حياتي من جوف الهاوية، وده الجوف رقم ثلاثة، من جوف الهاوية، من ضيقي دعوت الرب فاستجابني. وهو بيصلي ابتدى ينتبه وابتدى يصحى لنفسه، وايه اللي انا عملته ده؟ اهرب من ربنا؟ تهرب تروح فين؟ طب اديني اترميت في المية والحوت اللي خدني، ويا ترى الحوت ده هيكمل وياي ايه بقى؟ وابتدى ايام، ثلاث ايام اللي في الحوت، الثلاث ايام ده ابتدى يفوق لنفسه، اتقرص على رأي القديس الأنبا بولا اول السواح لما بيقول عبارة جميلة، من يهرب من الضيقة يهرب من الله. ده جاي هربان جاهز، وفي الضيقة بقى ابتدت تصحيه وتفوقه. يونان مش عارف حياته شكلها ايه. سمعت صوتي من من عمق الألم ابتدى يصرخ. وصلاة يونان دي تلاقوها في سفر يونان في الإصحاح الثاني، بتبين التحول بقى من إنه معاند ثم دخل في هذه الضيقة جوف الحوت، ثم يخرج بقى ويعاود الإرسالية اللي ربنا كلفه بيها. عايزك تاخد بالك، جوف السفينة نزل فيه يونان بإرادته، هو هرب بإرادته، هو عاند بإرادته، وهي دي الخطية اللي كانت مستخبية فيه. عشان كده يا أحبائي من فضلك دور في حياتك، لما بيقولك ادخل قلبك واغلق بابك، دور في حياتك على خطية مستخبية عندك، وغالبا هتكون خطية العناد. وخطية العناد ده موضوع من الموضوعات الكبيرة، حتى بيدرسوه في الأعراض السيكولوجية والأطفال، وفي دكاترة متخصصين للعناد عند الأطفال وعند الكبار وهكذا. فأحيان يبقى في طبع الإنسان العناد، طبع أنه دايما ناشف، دايما ما بتفهمش، دايما قلبه قاسي، دايما بعيد عن أي قانون أو أي وصية. لكن الحقيقة من جوف السفينة كان بإرادته، دخل الحوت من غير إرادته عشان يبتدي يتذوق قليلا من رحمة الله. ده يونان كان بينه وبين الموت ثانية، وهو رموم السفينة ثانية، لكن الله يرسل له حوت يحفظه ويبقى مثابة كده كأنه غواصة يعني بلغتنا الحديثة، ويحفظه ويتحرك بيه. ما هذا؟ رحمة الله لعلاج عناد الإنسان. خد بالك، أحيانا نخش في ضيقات كتيرة، الضيقات ده هي، لكن الضيقة لها فايدة، لها عمل. الضيقة علاج، الضيقة دواء، الضيقة تخلي الإنسان يفوق من الخطأ اللي ممكن يكون وقع فيه. يونان لما وقع في خطية العناد ودخل في الحوت وعصى الوصية أو النداء الإلهي، وما كانش حاسس إن في نهاية للموضوع ده، لكن حقيقة يونان بعد 3 أيام طرحوا الحوت سالم زي الفل، هدومه كانت مبلولة، لما حطوا على الشاطئ كده الشمس اللي موجودة ابتدت تنشف هدومه، وقام يكمل الإرسالية بتاعته، وإن كان عملها هو يعني متضايق شوي. بعد 40 يوما تنقلب المدينة. كانت المفاجأة أن أهل نينوى يسمعوا كلام من الملك للطفل الرضيع، حتى البهائم صوموها، الكل صام، الكل انسحق، الكل لبس المسوح، الكل قعد في الرماد، الكل ابتدى يطلب بدموع توبة، كانوا وثنيين ابتدوا يعرفوا الإله الحي. وكانت أشهر توبة في التاريخ، مدينة كاملة. عايز أقول لك مدينة نينوى كانت مدينة مشهورة جدا، وكان فيها لونين مهمين قوي، اللون الأخضر واللون الأصفر. اللون الأخضر هو المزارع، المزارع الكبيرة والحدائق المعلقة على الجبال، نسمع عن حدائق بابل المعلقة. فاللون الأخضر كان كسيها خال، المية وفرة هناك فالخضرة موجود. اللون الثاني اللون الأصفر، كان عندهم ذهب كتير، فكان واجهات المباني مغطاة برقائق الذهب، فالشمس لما تطلع تلاقي المدينة منورة باللون الأصفر لون الشمس، والخضرة مظهرة، والعظمة في هذه المدينة الكبيرة. بس عظمتهم الحقيقية كانت في توبتهم، وتابوا وسمع الله لهم. ويونان بقى يضرب كف على كف بقى الخمس كلمات اللي أنا قلتهم، توبوا المدينة دي، طب ما ترجع لنفسك، ما تشوف نفسك، ما تشوف عنادك، ما تشوف انت رفضك للوصية اللي كان مفروض انك تتخلى عنها. وتابوا اهلنا. عايز انا اقول القصة دي كلها قبل الصوم الكبير ب15 يوم، عارف يعني كان في 3 قرعات كده بتقول لك انتبه، الصوم جاي بعد 15 يوم، انتبه، ابتدي فتش نفسك، استعد. كتير الواحد بيقع في خطية العند في الأسرة، أي أفراد الأسرة، العند في المجتمع، حتى بنشوف على السوشيال ميديا العند واضح جدا، حتى في علاقات الناس ببعضها العند، في العمل في الشركات في المصانع العند، عند الصغير للكبير، عند الكبير للصغير، الشخصية المعاندة. أيها الأحباء، اوعى تكون واقع أو أنت تكوني واقعة في خطية العند اللي بتضيع الإنسان خالص. انتبه لنفسك. عشان كده لما بيجي الصوم كبير بقى بيلفت نظرنا كلنا لهذه الخطية. طب أدي لك أمثلة كده صغيرة في نهاية الموضوع. يعني مثلا لما تيجي قصة الابن الضال، هو الابن الضال عمل ايه؟ عاند ابوه وقال له اديني ميراثي وانت عايش، كأنك مش يعني كأنك مت، وبالتالي انا عايز اللي يخصني من المال. ما سمعش الكلام وعاند، بس يا بخته هو عاند وبعد الابن الضال، لكن فاق لنفسه ولم يفقد روح الرجاء ورجع بنفسه، عشان كده بنسميه الابن الشاطر، حاجة جميلة. ده عاند مرة ورجع. طيب تعال وياي في الحد الرابع، السامرية أو حد النص. السامرية كما الحوار اللي تم بينها وبين السيد المسيح، اكتشفنا والمسيح قال لها كان معك 5 أزواج واللي وياك دلوقتي مش هو زوجك، أشكال من الخطية. قعدت تعاند مرة واثنين وثلاثة واربعة، وكشفها السيد المسيح بلغة الحب والحوار، كانت النتيجة انها تتوب وانها تذهب لمدينتها السامرة وتقول لهم كده تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت، ويتوبوا اهل السامرة، وهي تتوب وتصير كارزة وشاهدة للمسيح، رجعت من عنادها. تعالى في قصة المخلع اللي هو الأحد الخامس. المخلع ده اللي قعد 38 سنة مريض، كان اليهود زمان يربطوا بين المرض والخطية، لو ده عنده مرض قليل صغير يبقى خطيته كانت صغيرة، لو عنده مرض كبير يبقى ده خطيته كانت كبيرة. طيب ده عنده قد ايه؟ ده 38 سنة عيان، عيان بالفالج اللي هو الشلل، ده يبقى خطيته كبيرة قوي. في فكر الروحي كأنه واحد قضى في عناده 38 سنة، 38 سنة بيعاند. عارفين ده زي مين؟ زي أغسطينوس، قعد 8 ما قعدش 38، قعد حوالي 33 سنة يعاند، يعاند دموع أمه ويعاند توبته، وعاش في سيرة رديئة وصنع خطايا كثيرة، ولكن عندما بدأ يعود من عناده بسبب عزات القديس أمبروسيوس أسقف ميلانو في إيطاليا، كانت النتيجة، والقصة دي من القرن الرابع الميلادي، كانت النتيجة أنه يتوب ويتعدل حاله ويبعد عن هذا العناد ويصير قديس ويترقى في مراتب القداسة ويصل إلى أن يصير أسقف ويكتب كتابات، وهو أول واحد في التاريخ كتب اعترافاته. في الاعترافات دي كتب كيف كان يعاند، يعاند حتى دموع أمه اللي بتصلي من أجله. تعال نوصل كده للحد السادس في الصوم اللي هو حد المولود أعمى. والمولود أعمى ده بصورة رمزية، ده إنسان في عناده من ساعة ما تولد يعاند. حتى احنا احيانا نلاقي الاطفال الصغيرين كل ما الكبار يقولوا لهم حاجه يقول لك لا لا، ويبقى الاب والام مستغربين، هو الواد جاب كلمه لا دي منين؟ عارف منين جابها؟ اقول لك على مصدرها، انه بيسمعها كتير جوه البيت من بابا وماما. بابا يقول لماما حاجه تقول له لا، وماما تقول لبابا حاجه لها لا، وبابا يقول للولد الكبير حاجه يقول له لا، والبنت تيجي لمامتها تطلب منها حاجة تقول لها لأ، فيقوم الصغير عمال يسمع بس لأ، ما سمعش أبدا كلمة حاضر ولا سمع كلمة نعم. المولود أعمى يمثل الإنسان الذي بدأ معه العناد في شخصيته وجواه من زمن طويل. الخلاصة، ابحث في حياتك عن خطايا العناد، ابحث عن الخطية دي بالذات. وأنا أنصحكم جميعا أنك هذا الصوم لهذا العام 23 تخصصه عشان ربنا يرفع عنك هذه الخطية، خطية العند، خطية الهروب، خطية الرفض، خطية التجاهل، خطية التأجيل، خطية عدم الفهم، خطية المماطلة. كل أنواع الخطايا دهية تبقى فرصة إنك تركز عليها في الصوم. هذا الصوم ادخل إلى مخدعك واغلق بابك وتعلم، ونركز كلنا في الخطية دهية بحيث لما نوصل يوم الجمعة الكبيرة قبل عيد القيامة على طول نقف كده ونقول مع المسيح صلبت وصلبت خطية العناد وخطية التأجيل وخطية الرفض وخطية القساوة، صلبت ده كله فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. ربنا يكون وياكم، وتبتدوا صوم بصورة جدية كده، وتعيشوا كل الأعمال الروحية اللي بمرافقة في الصوم اللي بتبني حياة الصوم، وتستفيد من الفترة دهية، وما تكونش زي الأيام العادية أيام السنة كلها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.